مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2022. إلى العناوين: سكان محليون يقولون داعش والقاعدة والفاغنر يتناوبون على قتلنا في مالي. الرجل الثاني في قاعدة الصومال كاراتي يتنطع لتبرير مجزرة وزارة التعليم وسط انقسام بين الأنصار. خطوات باتجاه سلطة موحدة إداريا واقتصاديا وعسكريا في شمال سوريا بعيدا عن الجولاني. وضيف الأسبوع محمد أغ إسماعيل، الباحث في العلوم السياسية، ينتمي إلى الطوارق في مالي، يحدثنا عن معاناة أهله وهو من أبناء المنطقة المهجرين بفعل الاقتتال بين داعش والقاعدة والفاغنر.
هم في المناطق الشمالية لا يقومون بهذه الجرائم، ولكن يقومون بها في وسط البلاد، وداعش تقوم بالعكس، كأنه في النهاية تبادل الأدوار.
يحدثنا عن الولاءات الملتوية وعن طموح إياد أغالي زعيم تحالف نصرة بتأسيس إمارة في مالي. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
في الأسبوع الأول من نوفمبر وردت أنباء من مالي عن أن تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين التابع للقاعدة تراجع من منطقة ميناكا في شمال البلاد بعد اقتتال دام أيام مع داعش الساحل. مؤسسة الزلاجة، الجناح الإعلامية لتحالف نصرة، قالت إن الاشتباكات متواصلة، واعترفت بقتل 30 من مسلحيها، فيما دعت جميع المسلمين إلى التصدي لهؤلاء الغلاء المارقين ومن أعانهم على فسادهم وإجرامهم كما جاء في البيان. في المقابل نشرت معرفات داعش الرسمية على التليجرام صورا من الهجمات، وقالت إنها قتلت أكثر من 40 مسلحا من نصرة. متابعون على التليجرام وتويتر التفتوا إلى صورة مما نشر وقالوا إنها لنجل إياد أغالي زعيم تحالف نصرة. آخرون شككوا في الأمر وقالوا إن الرجل لم يكن موجودا أصلا في المعارك. قتل نجل إياد أغالي قد يكون مهما، من حيث أن التصفيات وصلت إلى الدائرة الأقرب إلى إياد، فهل ينعكس هذا على أداء نصرة أو سلوك إياد نفسه؟ ربما. الأهم من نجل إياد هو أن الماليين الأبرياء وهم قرويون فقراء لا حول لهم ولا قوة، هم من يقتلون ويهجرون بفعل هذه المعارك التي يتنافس فيها داعش ونصرة ومرتزقة فاغنر الروس وحتى الحكومة المالية، مع غياب بوصلة الولاءات التي تقوم على مصالح مؤقتة. ثمت أنباء تقول إن داعش استقطب مقاتلين أجانب من خارج مالي، فيما تفيد أخرى بأن نصرة تحالفوا مع قوات موالية للحكومة وهكذا. متابع على تويتر باسم إريك نيوتن قال: الحكومة المالية تذبح الفلانيين، أي السكان المحليين، لاتهامهم بموالاة نصرة، والفاغنر يذبحون فلانيين لاتهامهم بموالاة أعداء فاغنر والحكومة، ونصرة يذبحون فلانيين لاتهامهم بموالاة داعش، وهكذا تستمر مذابح الفلانيين. ونلتقي بعد قليل مع الباحث محمد أغ إسماعيل وهو من الطوارق الماليين، يحدثنا عن معاناة أهله وهو من أبناء المنطقة المهجرين بفعل الاقتتال.
بودكاست على راديو الآن.
لا شك في أن جماعة القاعدة في الصومال شباب باتوا يشعرون بوطأة قتل المدنيين في التفجير المزدوج في ناحية حيوية من العاصمة مقديشو قرب وزارة التعليم، وفي ساعة الذروة من بعد الظهر، ما أسفر عن قتل أكثر من 100 شخص. يوم التفجير 29 أكتوبر أصدروا بياناً تبنوا فيه الهجوم وحاولوا تبريره، لكن ذلك لم يكن كافياً. في 1 نوفمبر تنطع الرجل الثاني في التنظيم أبو عبد الرحمن مهاد ورسمي كاراتي للدفاع عن الهجوم. الرجل خصص الجزء الأكبر من البيان الختامي لما يسمى المؤتمر الخامس لعلماء الولايات الإسلامية لتقديم تفاصيل في مسعى للتقليل من الضرر الواقع على المدنيين وتأكيد صحة القرار. من الترجمة المنشورة على موقع شهادة الذي ينشر أخبار شباب يلفت ما يلي مما قاله من وصف بأنه الشيخ القائد. برر الرجل استهداف الوزارة باعتبارها تابعة لحكومة مرتدة كما قال، وبالتالي فإن الاستهداف مشروع. اعترف ضمنا بوقوع ضحايا من بعض المسلمين، ولكنه ألقى باللائمة في ذلك على حراس الوزارة. وهنا ذكر روايتين في محاولة بائسة ويائسة للتجرد من المسؤولية. في الأولى قال إنه بعد التفجير الأول انطلقت السيارة الثانية للتفجير في الوزارة، فأطلق الحرس النار في اتجاهها، واعتبر أن هذا تسبب في تفجيرها في غير مكانها وأوانها، ما أوقع خسائر بين بعض المسلمين كما قال. في رواية ثانية يقول إن الحرس والقوات الأمنية الموجودين في المكان أطلقوا الرصاص لمدة ساعة تقريبا بشكل عشوائي من دون وجود هدف مضاد، بمعنى أنه ينفي وجود مسلحين من جماعته في المنطقة اشتبكوا مع قوات الأمن هناك. كراتي قلل أيضا من عدد الضحايا وهذا مهم، قال إن القتلى هم بالضبط 69 عنصر من موظفي الوزارة والضباط والقوات المتنوعة الحكومية من حراس المقر ومن يساندهم. وقال إن عند الجماعة قائمة بحصيلة القتلى ورتبهم، معتبرا أن الجهات الصومالية الحكومية ضخمت الرقم للحصول على استعطاف. قد يذكر هذا بهجوم قاعدة اليمن على مستشفى العردي في صنعاء في 2013، وقتها اعتذر التنظيم وعرض دية للضحايا، لكن قاعدة الصومال لم يعتذروا وتهربوا من المسؤولية. أنصار القاعدة انقسموا فيما بينهم حول هذا الهجوم. حساب قاعدي قدم لبيان كراتي بقوله إن قيادة حركة الشباب تعرب عن تعازيها عن خسائر المدنيين، وهذا خطأ، القيادة لم تقدم التعازي. حساب باسم المرابط المقدسي على التليجرام، وهو حساب قاعدي بامتياز، كتب للأسف حركة الشباب تبنت الهجوم الدامي، وهذا الفعل مخالف لتوجيهات القيادة العامة للقاعدة، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء. في مكان آخر نقل ردا على تحذير جماعة شباب، تحذيرهم الصوماليين من الاقتراب من مقار ومكاتب الحكومة باعتبارها أهداف مشروعة، وسأل كيف يبتعد عوام المسلمين فمصالحهم وأحوالهم الإجرائية في هذا المقر، وزاد لو أن العملية كانت استهداف وهجوم مسلح لأمكن أن نقول أن هناك تمييز، لكن كونه هجوم تفجيري معناه أنه لن يكون التمييز في مكان عامة زائريه وأصحاب المصالح فيه بل وعامة موظفيه من المسلمين. وختم البيان ركيك وعذر أقبح من ذنب. في المقابل من ناحية مؤيدي شباب فيما فعلوا، حساب على التليجرام باسم المهاجر رد على المرابط بنفس منطق بيان شباب نافيا أن يكون الذين قتلوا مسلمين. وفي المحصلة قال هذا الحساب إذا قلنا أنهم أخطأوا هل تنشر وتشنع عليهم الأعداء؟ أنصار القاعدة الكبار المعهودون سكتوا. لم نجد في حساب طارق عبد الحليم في تويتر مثلا ما يشير إلى الهجوم لا من قريب ولا من بعيد. في أغسطس الماضي لنتذكر عندما هاجم شباب فندق حياة كتب الرجل مؤيدا، ومما قاله وقتها مما لا شك فيه على الإطلاق هو أن الشباب ليسوا خوارجا في العقيدة كتنظيم الدولة الحروري، بمعنى أنهم لا يعتقدون أن المسلمين من خارج تنظيمهم مرتدون يمكن قتلهم. انتهى الاقتباس. وهذا خطأ، إذ أن بيان شباب أكد دائما على أن من يعمل مع حكومة الصومال هو مرتد بالضرورة لأن الحكومة مرتدة. يتابع حساب طارق عبد الحليم في ذلك المنشور من أغسطس وتعليقا على هجمات جماعة شباب فقد ظل مؤيدا لهم حتى إن أخطأوا، يقول أما عن عملياتهم قد أقول قد يكون هناك عمليات فيها تجاوز أو خطأ واضح وهو غير مقبول إن كان عند أي أحد، لكن هذا لا يجعلنا نصنفهم خارج دائرة التأييد على المجمل.
بودكاست على راديو الآن.
في أحداث ما بعد عفرين وطموح أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام في التمدد شمال سوريا، وردت أنباء عن انعقاد اجتماع في تركيا يوم الأربعاء 2 نوفمبر بين قادة الجيش الوطني ومسؤولين أتراك، تمخض عن قرارات لا تعيد وحسب الوضع إلى ما كان عليه قبل مغامرة الجولاني الأخيرة، وإنما تتجاوزها إلى اتخاذ إجراءات يؤمل منها أن تمنع الولاءات المتفتتة التي ساهمت في التمدد المؤقت للجولاني. هذه القرارات تشكل هيئات موحدة للإدارة والاقتصاد والجيش والقضاء. بحسب ما نقله الباحث عباس شريفي في قناته على التليجرام، سيتم تشكيل هيئة استشارية من الجيش الوطني والحكومة المؤقتة للتنسيق مع الجانب التركي في إدارة المنطقة وتسليم المعابر إلى فريق عمل اقتصادي متفق عليه وتوحيدها ماليا في صندوق واحد وحل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل وإنشاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة وإغلاق جميع السجون التابعة للفصائل وحل الفصائل الصغيرة ودمجها ضمن مكونات فيالق الجيش الوطني الثلاثة. الاجتماع حدد الجيش التركي بمثابة الضامن الذي يفصل منطقة غصن الزيتون عن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، كما حدد دور المجلس الإسلامي السوري بأن يكون مرجعية للجميع ولا يتدخل فيما بين الفصائل. معارضو الجولاني اعتبروا أن مخرجات الاجتماع أفشلت مخطط الهيئة، فيما ظل الجولاني يتحدث عن توحيد السلطة في الشمال. في اجتماع مجلس الشورى العام للهيئة عاد وقدم نفسه على أنه القادر على ضمان الوحدة وبالتالي تحقيق البناء المرجو في المنطقة. قال: من يشاهد تجربة إدلب أصبح يعي بشكل يقيني وليس وعودا فارغة أن التوحد تحت سلطة واحدة هو حبل النجاة، والتوحد في إدلب أعطاها كثيرا من المكتسبات بكل مناحي الحياة.
بودكاست على راديو الآن.
على الهامش، أقرت حركة أحرار الشام الموالية للهيئة إلغاء ارتباطها بشخصيات ساهموا فيها تنظيميا لسنوات، على رأسهم جابر علي باشا رئيس الحركة سابقا، وذلك على خلفية انتقاد هؤلاء الشخص التحالف مع الهيئة. جابر علي باشا مثلا كان انتقد حسن صوفان القيادي في الحركة والمقرب من الجولاني والذي يعتبر مهندس الانقلاب في الحركة والاقتتال الداخلي في أكتوبر 2020. يقول جابر: إن ما يسمى بالقيادة الحالية تزعم زورا وبهتانا أن القيادات السابقة هي من أدخل الحركة في صراعات أدت إلى خسارة نفوذها وتراجع دورها. القاصي والداني يعلم أن الجولاني هو من بغى على الحركة أكثر من مرة، وأن الحركة في قتالها له كانت إما معتدى عليها أو واقفة في صف المبغي عليه نصرة له.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ محمد أغ إسماعيل، الباحث في العلوم السياسية. الأستاذ أغ إسماعيل ينتمي إلى الطوارق في مالي ويحضر لرسالة الدكتوراه. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ محمد.
شكرا لكم، جزاكم الله خير.
أستاذ محمد، صعدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من القتال في مالي، مرة ضد داعش، مرة تتهم القرويين بالتعاون مع فاغنر، في المحصلة الأبرياء هم الضحايا. مما تعرفه حضرتك، كيف تأثر القرويون في مناطق النزاع بهذا الاقتتال من فرق مسلحة مختلفة؟
طيب، سؤال في غاية الأهمية، وطبعا وآتي في أواني، لأن في النهاية كما تعرفون بأن مالي تعاني من فترة انتقالية منذ قضى أكثر من سنتين، منذ أغسطس 2020، ومنذ تلك الفترة فيما يتعلق بتقدم الجيش المالي التي يزاع يعني بشكل مستمر إلى وسط البلاد، ولكن مؤخرا مناطق الشمالية كلها أصبحت جماعة داعش الدول الإسلامية في الساحل والصحراء أصبحت فعلا تقوم بأعمال تخريبية تدميرية أدت إلى هجرة المئات بل عشرات الآلاف من المدنيين من قرى، خصوصا في ولايتي منكا وولاية تومجو. وطبعا ما يتعلق بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، هم أيضا قاموا بعمليات إجرامية في وسط البلاد وخصوصا في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وطبعا كما تعرفون أيضا بأن المدنيين في المناطق الشمالية يعانون منذ أكثر من عقد من الزمان من انعدام الأمن ومن انعدام الدولة، ومن حتى مع الوجود الفرنسي والأمم المتحدة العمليات الإرهابية ضد المدنيين مستمرة بشكل مكثف، وطبعا وتصاعدت في الاونه الاخيره مثلا حسب الاحصائيات لجهات حقوق الانسان في مالي، يقال بان حوالي ما يقارب من 2000 مدني قتلوا في منذ مارس الماضي الى يومنا هذا في ولايه مينيكا وغاو والمثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو. وطبعا ما يتعلق بالمشردين والنازحين الالاف اصبحت حتى بالامس دوائر بعينها زي مثل انسونغ اصبحت 5 بلديات كلها فارغه مستحدثه سيطره كامله للدوله الاسلاميه داعش. وطبعا اذا قارنا ما يحدث في وسط البلاد منطقه مبتي الى المثلث الحدودي وما يحدث من ولايه غاو ومينيكا القريبتين من نيجر فهناك فرق، نرى بان جماعه النصارى المسلمين تركز بشكل اساسي في المنطقه الحدوديه المثلث الحدودي وسط البلاد فيما يتعلق بقتل المدنيين. طبعا هي موجوده في كل في ربع مالي كلها خصوصا في مناطق وسط الشمال، ولكن قتل المدنيين بشكل مكثف من هذه الجماعه المثلث المسلمين نراه بشكل كبير في وسط. لماذا؟ لان في هذه المنطقه هناك متنافس بين جماعه نصره الاسلام والمسلمين وبين ما يسمى بالمرتزقه. المرتزقه ليس المرتزقه البقنة ولكن مرتزقه محليين ماليين يسمون انفسهم بالقوات المحليه الدفاع الذاتي، هي عباره عن جماعات تنتمي الى قبائل معينه ليست بمسلمين، تدعمها الدوله الماليه من اجل صد لهذه الجماعات. ولذلك نرى بان جماعات المسلمين تقتل كثير من المدنيين في هذه المناطق بناء على ان هؤلاء المدنيين معظمهم ليسوا مسلمين. اما ما يتعلق بشمال البلاد خصوصا في ولايه مينيكا وغاو فهناك دوله داعش التي تقتل المدنيين بالعشرات، وهناك ايضا هناك عامل قبلي في هذه المنطقه، لان نعرفون بان الجماعه دوله داعش مكونه بالاساس في هذه المنطقه من الفلات وبعض من قبائل السونغاي، ومعروف بان داعش نصرة المسلمين تتكون من العرب ومن الطوارق ومن الفلات. ولذلك احيانا نرى هناك مواجهات بين الجماعتين على اساس اسمي وعلى مصالح اخرى طبعا ايديولوجيه وعلى مؤيدين خارجيين.
استاذ أق اسماعيل، لو تحدثنا فقط عن هذه الولاءات لطفا.
حدث هناك مواجهات مكثفه في مينيكا ضد تحالف، لان في النهايه حينما خرجت فرنسا اضطر الحركات الأزوادية أن تتعاون بطريقة غير رسمية مع نصرة الإسلام والمسلمين في إطار حرب ما يسمى بين قوسين، حرب بين الطوارق والعرب من ناحية ضد ما يسمى بالفلات والذين ينتمون إلى دولة داعش. هناك مواجهة ما يسمى بالتحالف الظرفي الاستثنائي في الأونة الأخيرة في ولاية مينيكا وغاو ضد الجماعة ضد دولة داعش بقيادة حركات موالية للحكومة المالية وحركات كانت سابقا تطالب بالانفصال لمنطقة أزول عمالي ونصرة الإسلام والمسلمين بناء على أساس عرقي إثني، لأن في النهاية داعش كما قلت في البداية هي تريد أن تمحي هوية الطوارق والعرب من بعض المناطق في ولاية مينيكا وغاو لكي تستطيع داعش أن تسيطر على ولاية غاو ومينيكا ومن ثم تلبري في النيجر وامتلئ إلى نيجيريا ووصول من النيجر أيضا إلى ليبيا. فهذه هي الخريطة التي تسعى داعش السيطرة عليها. لذلك كان سكان الحركات الأزوادية تحالفت مع تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين في هذا الإطار، طبعا عبارة عن تحالف ظرفي لأن في النهاية داعش ونصرة الإسلام والمسلمين تتحاربان منذ أكثر من 3 سنوات من أجل السيطرة، من أجل الثروة، من أجل سيطرة النفوس في المناطق.
أريد أن أسألك أستاذ محمد، إذا كنت تعرف قصص محددة حتى نعرف حجم المعاناة التي يعيشها أهلك أهل بلدك في المناطق المستهدفة بالاقتتال.
أنا شخصيا الذي أتحدث معكم أسرتي من أبي وأمي وأخواتي كلهم اضطروا للهجرة من مناطقهم واضطروا الآن نازحين داخل ولاية مدينة غاو نفسها. وطبعا ما يحدث في هذه المناطق قبل أسابيع، ولكن الآن كما قلت في ظل التحالف الموجود الظرفي هناك تبدو أن القوة أصبحت الحركات الأزوادية من بناء المنطقة بعد تسيطر بطريقة أو بأخرى في بعض المناطق في ولاية غاو ومنك. ولكن قبل أسابيع المواطنين كلهم نزحوا من هذه المناطق، من هذه القرى، من هذه البلديات، واضطروا اللجوء الى المدينه، مدينه تقاو ومدينه منكا، وبعضهم هاجر الى الجزائر. انا اعرف قرى كامله اضطروا للهجره الى الجزائر حمايه لانفسهم من هذه الازمه. لذلك اقول بان ما يحدث في شمال مالي وتحديدا في ولايه منكا وقاو عبارة عن كارثة إنسانية، لابد من تعاون دولي من أجل دعم هؤلاء النازحين وهؤلاء المهاجرين الذين يعني أولا ما زدق عملية داعش ما تقوم به. أولا تأتي حينما تأتي إلى قرية تقوم أول شيء بجمع المواشي الأبقار والإبل والماعز وكل هذه الأمور، وتأتي وتمشي بها وتبيعها في السوق، ثم بعد ذلك تقوم بأخذ كل ما يتعلق بالدكاكين والمحليات التجارية والسيارات الموجودة في هذه القرية، ومن ثم تقوم بقتل النساء والأطفال وتشريدهم. يعني فظائع كثيرة جدا حدثت في هذه البلاد، وطبعا الإعلام للأسف الشديد مناطق الإعلام لا يصل إليها، لأن في النهاية يعني لا أحد يستطيع أن يأتي الإعلام لا يصل إلى هذه المنطقة، خصوصا بعد الخروج الفرنسي منها. حتى الإعلام الفرنسي الذي كان يحاول سابقا أصبح ممنوعا في مالي، فأصبحت المنطقة عبارة عن سماء مفتوح لجميع أنواع الظلم والتقتيل والتشريد للمواطنين المدنيين، ونحن كأبناء المنطقة نحاول قدر الإمكان لتوصيل الصورة إلى العالم، ولكن ليس لنا صور، لأن في النهاية لا أحد موجود هناك لكي يأخذ صور في هذه المنطقة، لأن أصلا منطقة لم تعد فيها وسائل الاتصال. حينما يأتي إلى منطقة أيضا يدمر الهيئة الاتصالية مباشرة، فلا أحد يستطيع هناك أن يقوم بأي شيء إلا بعد ما ينهوا العملية نهائيا، ومن ثم نستطيع في النهاية أن نحصل على معلومات بعد ما وبدون صور. فهذه المشكلة، ليس هناك كهرباء، ليس هناك أي شيء.
أستاذ محمد أغ إسماعيل، أريد أن أسألك عن سلوك نصرة الإسلام والمسلمين. تحدثت حضرتك عن سلوك داعش في القتال، سلوك نصرة من فترة مثلا فكوا حصار فرضوه على مجموعة من القرى في المنطقة الشرقية دام أشهر بعد أن جوعوا هذه القرى، عقابا لهم على ما قالوا أنه اتهامات القرويين بالتعاون مع فاغنر. كيف نصرة الإسلام والمسلمين أيضا يقتلون ويتجنون على القرويين؟
في النهاية كما قلت بأن جرائم دولة نصرة الإسلام والمسلمين، جرائم نصرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين متمركزة في وسط البلاد وفي المنصلس الحدودي. طبعا كما تقوم داعش بنفس التقتيل بنفس الإجرام في ولايتي قاو ومنكا، تقوم أيضا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أيضا في وسط البلاد بنفس العملية، بل كما نعرف يعني في السنوات الماضية أحرقوا قرى ومدن كاملة في وسط البلاد. نفس الاستراتيجية نفس السياسة، لأن في النهاية كما قلت لك بأن هذه الجماعات تستغل الجانب الإثني والجانب التنافس بين القبائل وخلافات الموجودة سابقا، تستغل هذه الجماعات من أجل الثار كما يحدث سابقا طبعا في التاريخ العربي سابقا كما تعرفون، وهذه العقلية موجودة في هاتين الجماعتين. الحقيقة ليس هناك فرق من حيث العملية الشنيعة ما يتعلق بين الجماعتين الإرهابيتين أي داعش ونصرة الإسلام، إلا أن هناك بعض المناطق مثلا نصرة الإسلام والمسلمين لا تقوم بهذه الجرائم في الشمال. لماذا؟ لأن التركيبة الأساسية من عناصر نصرة المسلمين هم من العرب ومن الطوارق ومن الفلات، هم في المناطق الشمالية لا يقومون بهذه الجرائم ولكن يقومون بها في وسط البلاد، وداعش تقوم بالعكس كأنه في النهاية تبادل الأدوار. فهذه في النهاية وجهة لعملة واحدة، الشعب المالي في النهاية هو المضر هو الخاسر في هذه القضية. وطبعا النظام في مالي أيضا منذ 2013 إلى يومنا هذا، رغم كل ما يقال بأنه هناك تطور هناك، في النهاية على أرض الواقع المواطنين يعني يعانون يوما بعد يوم، والأزمة الإنسانية تزداد بشكل كبير، ولكن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تصل على المعلومات، فهذه الكارثة.
أستاذ محمد أغ إسماعيل، قيل إنه ابن إياد أغ غالي زعيم نصرة قتل في المعارك الأخيرة في منكا، بغض النظر عن إنه إذا كان الرجل قتل أم لا، ما أهمية الاقتتال في تلك المنطقة؟
بالفعل ما تفضلتم يعني هذه الأنباء يعني وصلت إلينا، ولكن لا نستطيع التأكد من صحتها والعدم، لأن في النهاية الجماعة حتى الآن لم تصدر بيان بهذا الخصوص. لكن ما يتعلق بأهمية هذه الاقتتال كما قلت، في النهاية حدث هناك تحالف غير رسمي غير معلن، لأن أنا من أبناء المنطقة أعرف ذلك، حدث هناك تحالف بين الحركات الأزوادية، لأن الحركات تنقسم إلى قسم، قسم كان معارضاً للدولة ويطالب بالاستقلال، وقسم كان مؤيد للدولة وضد الاستقلال. هؤلاء اضطروا في النهاية أن يتعاونوا مع عناصر من جماعة نصرة والمسلمين لمواجهة داعش من أجل منعها من السيطرة على ولاية منكا كما تريد، ومن أجل أن تكون منكا إمارة إسلامية كما تسعى داعش من أجله. ولكن في النهاية هذه المواجهات مستمرة، نسمع يوما بعد يوم بأن هناك جماعة ما سيطرت على منطقة ما، وفي اليوم التالي يحدث العكس. في النهاية حتى المواجهة حتى الآن مستمرة. مثلا مؤخرا استطاعت داعش أن تسيطر على بعض البلدات زي أضرب وكان وغير ذلك، ولكن في النهاية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مع التحالف مع الحركات الأخرى استطاعت أن تطرد داعش منها، ولكن بعد يومين رجعت مرة أخرى. ففي النهاية المعلومات حتى الآن ليست ثابتة ومستقرة بين حرب بين فر وكر، لأن في النهاية هناك أصلا إمدادات تأتي من الخارج من نيجيريا ومن ليبيا لهاتين الجماعتين، للداعش ولنصرة الإسلام والمسلمين. الصراع صراع نفوذ مستمر حتى الآن، وليس هناك يعني شيء ثابت نقول بأن فعلا جماعة ما سيطرت بشكل نهائي على منطقة معينة، لا نستطيع أن نقول ذلك، لأن في النهاية كل يوم يحدث هناك تغيير في نفوذ القوة في المنطقة.
ولنفترض أن الرجل قتل فعلا، هل هذا مهم؟
أنا في وجهة نظري قتل ابن إياد الجغالي النجل لا يعطي أي تأثير على أرض الواقع. لماذا؟ ممكن في النهاية يقال بأن قد هذا يجعل إياد الجغالي يزداد يعني تزداد قدرته أو نيته في محاربة داعش، ولكن في النهاية نعرف بأن نجل إياد الجغالي عبارة عن شاب ليس هناك ليس لا يعتبر من قادة وليس له أي تأثير في النهاية على أرض الواقع. ففي النهاية أن الحرب ستستمر كما كانت موجودة ولا تزال، فليس له لا لقتله ولا لحياته تأثير في هذا الأمر على حسب وجهة نظري.
أستاذ محمد أغ إسماعيل، حضرتك تنتمي إلى نفس المنطقة التي منها إياد أغ غالي، صحيح؟
فعلا نحن كلنا ننتمي إلى قبيلة الطوارق، ولكن شتان ما بيننا. هو عنده توجه سلفي ايديولوجي ارهابي وانا على العكس تماما، فلذلك يعني في النهايه مصالح.
قبل سنه او سنتين قيل انه ثمت خطه لاجراءات مفاوضات جاده بين اياد اغالي والحكومه في مالي حتى يتسلم اياد منطقه حكم ذاتي، هل لا تزال هذه الخطط قائمه؟
هو اغالي منذ 2013 لم يطالب يوم بالاستقلال. هناك لازم الناس تفرق بين أمر الحركات الأزوارية التي تطالب بالاستقلال هي حركات علمانية ترفض تطبيق الشرع الإسلامي أصلا حسب المنطق لهؤلاء. طبعا هي كلهم مسلمين، ولكن يعني يريدون دولة علمانية كما أعلنوها في منذ الاستقلال من جانب واحد، ولكن إياد الجغالي يرفض هذه فكرة الحكم الذاتي وحكم الاستقلال الفيدرالي، يرفضه. هو يريد حسب المعلن يريد فقط تطبيق الشريعة في مالي وفي الساحل كله. طبعا بالنسبة لملف المفاوضات هو فعلا ملف مطروح منذ فترة، منذ 2015 من هذا، وحتى المنتديات والحوارات الوطنية الشاملة الحدث في مالي طالبت به جميع الفئات المجتمع المالي سواء السياسيين أو المدنيين، وحتى الحكومة المالية كانت تقول بأنها مستعدة، ولكن هي كان اشترط الحوار بعد خروج ما يسميه بالكفار أي الفرنسيين والمتحدة. في النهاية فرنسا خرجت من البلاد، وحتى الآن الحكومة المالية يبدو حسب نظر أي المستعد حتى للحوار، ولكن الحكومة حتى الآن ليست عندها جرأة وقدرة للحوار معه، لأن فيها ترى نفسها في هيئة ضعف. فهي الآن يسيطر أو الجماعة الإرهابية بشكل عام تسيطر على مناطق كبيرة جدا من وسط وشمال البلاد. ففي إذا قامت الحكومة المالية بالتفاوض مع هذه الجماعات في الوقت الراهن، فهذا ليس في صالح ليس في صالح حكومة مالي، لأن بمقول لا تستطيع أن تسيطر أو أن تفرض رأيها على هذه الجماعات. ولذلك أعتقد بأن بومكو لا تريد أن تحب الحوار، ولكن ليس عندها أوراق للحوار في الوقت الراهن. السؤال مطروح، هل على ماذا تفاوض مالي؟ لأن في النهاية إياد يطالب بتطبيق الشرع الإسلامية، والحكومة المالية لن تقبل بتطبيق الشرع الإسلامية. إذن ما هو البديل؟ فيما يتعلق مثلا بالأمور الأخرى للاندماج، هذه الأمور إياد يرفضها، لأن في النهاية قبل أن يتحول إلى ما تحول عليه كان قنصول النائب قنصول مالي في جدة، ما يتعلق بالمناصب هو حصل عليها. إذن ما تستطيع الحكومة أن تقدمه لهذا لهؤلاء؟ السؤال في صعب الإجابة عليه حتى الآن.
الأستاذ محمد أغ إسماعيل، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا لكم، شكرا لكم مؤخرا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.